رابعا، إن الإنجيل قال بأن عيسى قد صلب، والقرآن قال لم يصلب. يبدو أنك كالكثيرين أخذت بحرفية نص القرآن، وقد فاتك العلم بأن القرآن نفسه ينقل إلينا شهادة الأمة اليهودية عن صلبهم المسيح، إذ يقول: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، سورة النساء 157. فالأمة اليهودية نقلت هذا النبأ بالتواتر عبر العصور أبا عن جد إلى يومنا هذا، وليس شهادة اليهود قتلت المسيح هي الدليل الوحيد على صلب المسيح. فهناك شهادات تؤيد هذا الحدث العظيم لا يمكن نقضها، منها: واحد، النبوات. هذا دليل لا يمكن دحضه، فقد جاء في كتابات الأنبياء الذين أوحي إليهم عدد عديد من التنبؤات عن الأمور التي رافقت موت المسيح على الصليب، كبيعه بـ30 من الفضة، زكريا 11-12، وشراء حقل الفخاري بثمنه، زكريا 11-13، والتنكيل به قبل أن يصلب، المزمور 22-16-17، وأنه يسخن بالجراح، إشاعية 53-5، وأنه يتقبل أوجاعه بصمت، إشاعية 53-7، وأنه يجلد أثناء محاكمته ويبصق في وجهه، إشاعية 50-6، وأنه يستهزأ به، المزمور 22-12-13، وأنه يسقى خلا، المزمور 69-21، وأن الجند يتقاسمون ثيابه بالقرعة، المزمور 22-18، وأنه يتعجب لماذا تركه الآب، المزمور 22-1، وأنه يطعن بحربة، زكريا 12-10، وأنه يصلب بين اللصوص، إشعياء 53-9، وأن عظامه لا تنكسر، المزمور 34-20. فحين نقرأ العهد الجديد نرى أن كل هذه النبوات قد تمت بالحرف. 2. شعار الصليب. هذا الشعار كان أداة تعارف بين المسيحيين منذ عهدهم الأول حين كانوا عرضة للاضطهاد، وقد نقشوه على أضرحة الموتى وفي السراديب التي كانوا يجتمعون فيها خوفا من نيرون الطاغية، ويستطيع كل إنسان أن يشاهد ذلك إذا زار مدينة روما. 3. كرازة الرسل بالمسيح المصلوب. قال بطرس لليهود: يسوع هذا الذي أخذتموه مسلما بمشورة الله وعلمه السابق، وبأيدي أثم صلبتموه، هذا أقامه الله ناقضا أوجاع الموت. سفر أعمال الرسل 2-22-24. وقال يوحنا: ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. رؤيا 1-5-6. 4. إعلانات المسيح نفسه. لقد نقل إلينا كتبة الإنجيل طائفة من إعلانات المسيح، والتي مفادها أن عمله الخلاصي يستلزم موته على الصليب. أذكر لك واحدة منها على سبيل المثال: وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم، أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة ويحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. الإنجيل بحسب متى 20:7. 5. شهادة التواتر المسيحي. منذ فجر المسيحية وأتباع يسوع المسيح يمارسون فريضة العشاء الرباني التي تدعى أيضا شركة جسد المسيح ودمه، وهذه الفريضة رسمها المسيح في الليلة التي أسلم فيها، وأمر أن تحفظ تذكارا دائما على أن موت المسيح على الصليب أمر مؤكد. وحين قال المسيح: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، وهذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، كان يؤكد أنه يموت كفارة وذبيحة عن الجنس البشري. وبالفعل فإن رسل المسيح مارسوا هذه الفريضة وسلموها للأجيال الصاعدة بحسب قول الرسول بولس: لأني تسلمت من الرب ما قد سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. كورنثوس الأولى 11:23-25. 6. شهادة التاريخ. لم يقف التاريخ موقف لا مبالي من موت المسيح، فقد أفرد له المؤرخون القدماء فصولا مطولة في سجلاتهم. نذكر منهم المؤرخ الوثني تاسيتسوس عام 55 ميلادية، ولوسيان اليوناني عام 100 ميلادية، ويوسيفوس اليهودي الذي عاش بعد الصلب ببضع سنين، ورواياتهم كلها متفقة مع رواية الإنجيل عن ولادة المسيح وتعاليمه وصلبه وقيامته. 7. شهادات السجلات الرومانية، وأهمها تقرير بيلاطس الذي أرسله إلى تيباريوس قيصر، وفيه يذكر نشاطات المسيح والدعوة التي أقامها اليهود عليه واضطراره للحكم عليه بالموت صلبا تجنبا للفتنة. وكان هذا التقرير في مقدمة الوثائق التي استند عليها العالم المسيحي القديس ترتليانوس في دفاعه الشهير عن المسيحيين. 8. شهادة السجلات اليهودية. المعروف لدى العامة أن اليهود هم الشعب الذي يتبع توراة موسى، وقل من يعرف أن الكتاب الديني الأهم في نظر اليهود هو كتاب التلمود، وهذا الكتاب هو مجموعة تقاليد آبائهم التي توارثوها وأحلوها مكان شريعة الله، الأمر الذي من أجله وبخهم المسيح حين قال: فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. الإنجيل بحسب متى 15:3. ففي هذا الكتاب يقرأ على الصفحة 43: لقد صلب يسوع قبل الفصح بيوم واحد، ونودي أمامه 40 يوما أنه سيقتل لأنه ساحر وقصد أن يخدع إسرائيل ويضله. 9. شهادة القرآن. في القرآن 5 نصوص على الأقل تؤيد موت المسيح، 3 منها تعبر بكلمة موت أو وفاة: سورة مريم 30، سورة آل عمران 55، سورة المائدة 116-117، واثنان يعبران عنه بكلمة قتل: سورة البقرة 87، سورة آل عمران 183. عشرة: قيامة المسيح. لعل قيامة المسيح أقوى الأدلة على موته على الصليب، لأن الإنجيل المقدس يخبرنا أن يوسف من الرامة ونيقوديموس سألا بيلاطس أن يأخذا جسد يسوع، فوهبه لهما، فأنزلاه عن الصليب ولفاه مع أكفان ومع أطياب، كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع. الإنجيل بحسب يوحنا 19:38-42. ولكن في اليوم الثالث قبيل الفجر حدثت زلزلة عظيمة، لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر الضخم عن باب القبر، ومن خوفه ارتعد الحراس الذين أقيموا بأمر من بيلاطس لحراسة القبر بعد أن ختمه الوالي بخاتمه. ولعل بهاء الملاك بهر أعين الحراس فلم يروا المسيح حين قام، ولكن الملاك نفسه أخبر مريم المجدلية ورفيقاتها اللواتي جئن باكرا لزيارة القبر أن المسيح قام. فالقيامة برهان لا ينقض على أن المصلوب هو يسوع المسيح، لأن يسوع قال لليهود: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في اليوم الثالث. الإنجيل بحسب يوحنا 2:9. وكل من يرفض هذه الحقيقة كأنه يتهم الله والمسيح والملائكة بالتواطؤ لخداع الناس. كان هدف اليهود من القضاء على يسوع منع الدعوة المسيحية من الانتشار، لأنهم وجدوا في الإنجيل الذي كان ينادى به قضاء على عنصريتهم الضيقة المتعصبة. ولما استطاعوا إقناع السلطة الرومانية بإعدامه ووضع في القبر ظنوا أنهم بلغوا الهدف. ولكن إنجيل الله لم تستطع قوات الشر أن تحد منه، بل سرعان ما امتد إلى أقاصي الأرض، لأن الألوف انجذبت إلى صليب المسيح. فاليهود إذن لم يبلغوا هدفهم، بل شبه لهم، كما قال القرآن بعد 6 قرون: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا لأنه قام في اليوم الثالث. وهكذا جاءت مقالة القرآن مصدقة للحدث العظيم وقائلة: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سورة مريم 30. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. سورة آل عمران 55. والآن اسمح لي أن أتصدى للرواية الطريفة التي أوردتها في رسالتك، والتي ليست سوى أقصوصة متداولة عند عامة المسلمين، والتي خلاصتها أن إنسانا صلب بديلا عن المسيح. فأقول إن إشارات الأنبياء قبل تجسد المسيح بعدة قرون إلى موته الفدائي وتصريحات المسيح نفسه تجعل رواية الشبه ليست اختلاقا غير موفق وحسب، بل أسطورة مسكينة جدا حيكت من خيوط التخمينات والظنون الهزيلة، والتي أقل ما فيها من عيوب أنها تظهر الله عز وجل في مظهر الظالم والخادع. وأي ظلم أشد من هذا؟ أن يضع الله شبه المسيح على إنسان آخر فيموت عوضا عنه دون أن يكون له رأي. وأي خداع أشر من هذا؟ أن يوحي الله إلى الأنبياء بأن المسيح آت ليفتدي العالم بموته الكفاري ليرفع خطيته، ولكن حين تأتي الساعة يتراجع عن مخططه ويميت إنسانا آخر دون أن يعلل الأسباب، تاركا الناس عرضة للشك في صدقه. وهناك حقيقة لم تخطر في بالك، وهي أن الضحية الذي ما كان ممكنا أن يساق إلى الموت نيابة عن غيره إلا ويملأ الدنيا صراخا معلنا براءته. أجل، إنها رواية هزيلة يرفضها كل ذي عقل سليم، ولهذا رفضها ثقات علماء المسلمين وعلى رأسهم العلامة فخر الدين الرازي، الذي فندها تفنيدا محكما حاسبا إياها صفصطة أو قدحا بالأخبار المتواترة. ويمكنك أن تقرأ تعليقه عليها في تفسيره الآية 55 من سورة آل عمران. خامسا، التحريف. قلت في رسالتك: أنا أعتقد أن عيسى عليه السلام عندما علم بمؤامرة صلبه ترك كتابه هنا على الأرض، ولما صلب شبهه أحرقت الكتب جميعها، فأعاد بعض الناس كتابة بعض ما عرفوه وزادوا عليه كثيرا من عندهم. وهذا ما يفسر لنا كثرة الأناجيل التي يختلف أحدها عن الآخر، بينما القرآن لم يتجزأ ولم يتغير. وكذلك التوراة حرفت، وهي ليست التي نزلت على موسى. أنا لا أريد أن أجادلك في أمر القرآن إن كان قد تجزأ أو تغير، لأن هذا ليس من شأني، وإنما من حقي البديهي أن أسألك قبل كل شيء: أي الكتب هي التي أحرقت جميعها؟ إن كانت أسفار الإنجيل فهذا غير ممكن، لأن الإنجيل لم يكن قد كتب بعد. وإن كانت أسفار التوراة فالتوراة كانت دائما محفوظة في الهياكل والمجامع تحت حراسة مشددة. لست أدري إن كنت تعني فعلا أن المسيح كان له كتاب فتركه على الأرض لكي تتناوله أيدي العابثين بالحرق، وبالتالي أن يبدلوا نصوصه أو قسما منها. أنا لا أظن أن مسلما في العالم يوافقك على هذه الرواية التي لا يقبلها منطق سليم، وخصوصا لأن قرآن المسلمين شهد للإنجيل بالصحة، إذ يقول: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، سورة البقرة 71. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة 47. فإذا ما أضفنا إلى هذه النصوص دعوة القرآن لمحمد أن يؤمن بما جاء في الكتاب المقدس، سورة الشورى 15، يواجهك سؤال محرج جدا، وهو: هل يصح أن يدعو الله محمدا بعد مئات من السنين على صعود المسيح إلى السماء لكي يؤمن بكتاب محرف؟ ولا أظنك تجهل أن المسلمين في كل جيل وعصر دعوا من القرآن إلى أن يؤمنوا بالكتاب المقدس، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، سورة النساء 135. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، سورة الشورى 13. وإذا ما تعمقنا في دراسة القرآن نرى في محتوياته ليس فقط عشرات الشهادات لصحة التوراة والإنجيل، بل أيضا عدة وعود من الله بالحفاظ على كلمته من عبث وتحريف، منها: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر 9، ولن تجد لسنة الله تبديلا، سورة الأحزاب 62، ولا مبدل لكلمات الله، سورة الأنعام 34. فإن حصل تحريف في كلام الله يكون المعنى أن وعود الله التي قطعها على نفسه وجاءت في القرآن بحفظ كتبه المقدسة قد سقطت، وهذا غير ممكن، لأن الله أمين وصادق وقادر أن يحفظ كلمته، وخصوصا لأن حقه وقداسته يستلزمانه ذلك. وأخيرا، أين تذهب يا صديقي بقول القرآن: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي التوراة والإنجيل، أتبعه إن كنتم صادقين، سورة القصص 49. والآن إنصافا للحقيقة، لا يسعني إلا سؤال المدعين بالتحريف أن يذكروا لنا الوقت الذي حصل فيه التحريف المزعوم. فإن كان قبل نشوء الإسلام، فلماذا شهد القرآن للكتاب المقدس ونوه بمحتوياته وصدق عليها؟ ولماذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت 42. وإن كان التحريف المزعوم حدث بعد انتشار الإسلام، فإن الزعم يسقط بوجود نسخ من الكتاب المقدس محفوظة في المتاحف، وتاريخ نسخها يعود إلى ما قبل الإسلام بثلاثة قرون، ونصوصها لا تختلف في شيء عن نصوص النسخ المتداولة في أيامنا. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أسأل إن كان يصح أن يشهد القرآن للكتاب العزيز بأنه حق أنزل من الله هدى للناس ورحمة، ثم يعود بعد ذلك فينسب له التغيير. في الواقع، لو حصل شيء كهذا لكان الأمر فشلا للقرآن في إتمام مهمته كحافظ للكتاب، لأنه يقول: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، المائدة 48. وهناك سؤال أخير حول هذا الموضوع: ما هو موقف المدعين بالتحريف من منطق الواقع الذي يضع حدا للنقاش في موضوع تحريف التوراة؟ لأنه من غير المعقول أن اليهود حرفوها قبل المسيح، وإلا لما صادق المسيح عليها واقتبس منها، ولا يعقل أن يكونوا غيروها بعد المسيح، وإلا لعارضهم المسيحيون. وإنه لمن المستحيل أن يتفق اليهود والمسيحيون على تغيير محتويات الأسفار المقدسة، لأنهم أمتان متضادتان أولا، وثانيا لأن الكتاب المقدس كان قد انتشر في كل العالم وبلغات متعددة، ولا سبيل إلى جمع نسخه الكثيرة جدا للعبث بها. سادسا، تعدد الأناجيل. إن اتخاذك من وجود عدة أناجيل ورسائل دليلا على تحريف الإنجيل فيه مدعاة للأسف، وكأنك لا تعرف أن البشائر الأربعة والرسائل وسفر الرؤيا وسفر أعمال الرسل تؤلف في مجموعها العهد الجديد، وإن هذا العدد من الأسفار في العهد الجديد لا يعني إطلاقا أن الإنجيل قد حرف، كما أن وجود 114 سورة في القرآن لا يشكل دليلا على أن القرآن محرف.